الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: الولاء والبراء عند أهل السنة. الولاء والبراء عند أهل السنة، والولاء والبراء من الأمور الواجبة، سواء ما يتعلق بالبراءة من الكفر والشرك وأهلهما، أو ما يتعلق من البراءة من أهل البدع والأهواء. فيوالي المسلم من كان مسلما، ويوالي أهل السنة ويعادي أهل البدعة، فكل هذا من الواجبات ومن الأصول العظيمة. الولاء والبراء أصل من أصول أهل السنة، ومن خالف هذا الأصل فوالى أهل البدع وتبرأ من أهل السنة فإنه من أهل الأهواء. قال الإمام القاسم الأصفهاني: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا، رجاء محبة الله له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين في، أي فيما يرويه عن ربه عز وجل. هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، جاء في الموطأ وفي المسند وعند غيرهما، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. فهؤلاء أوجب الله سبحانه وتعالى محبته لهم، من كان حبه من أجل الله عز وجل. وبرهان ذلك أن يحب الشخص لطاعته لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا ما حصلت منه المخالفة والمعصية فإنه يبغضه على ما فيه من المخالفة والمعصية، فإن وقع في البدعة فإنه أشد من ذلك، وإن وقع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهو أشد وأشد، فيعاديه ويبغضه. هذه علامة صدق المحبة في الله عز وجل، ما محبة من أجل الدنيا وإنما من أجل الله عز وجل، تثبت بالطاعة وتضعف بالمعصية، تضعف المحبة بالمعصية. إذا ما عصى العبد ربه فإن المحبة تضعف، لأنها محبة من أجل الله عز وجل. فإذا كان العبد طائعا لله عز وجل فيحب على ما فيه من الطاعة، فإن حصلت منه معصية فيحصل من البغض على قدر تلك المخالفات، فهذا حب في الله وبغض في الله. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا من أجل الله عز وجل، يتجالسون من أجل الله سبحانه وتعالى، كالجلوس في مجالس العلم ومجالس الذكر وغير ذلك من مجالس الخير، جلوس من أجل الله عز وجل. وهكذا التزاور والمتزاورين فيها، وهكذا البذل والعطاء من أجل الله عز وجل والمتبادلين فيها. قال: وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا، حتى يكون من أحب في الله وأبغض في الله. أي نعم، هذا دليل صدق المحبة، إذا أحب أهل السنة وأبغض أهل البدعة فهذا بما يدل على أن حبه في الله وأن بغضه في الله، فأهل السنة أحبهم لتمسكهم بالسنة التي أمر الله بها، وأهل البدعة أبغضهم لوقوعهم في البدعة التي نهى الله عنها، فهذا حب في الله وبغض في الله عز وجل. فهذا أصل عظيم من أصول السنة، وكثير ممن ينحرف عن السنة يبدأ بالتلاعب في هذا الأصل، نعم يبدأ بالتلاعب في هذا الأصل، أصل الولاء والبراء، إذا به يوالي أهل البدع ويقترب منهم ويعادي أهل السنة، يكيل عليهم التهم ويتكلم فيهم بما لا يليق ويتنقص منهم ويحذر من أهل السنة ويلبسهم بالألقاب القبيحة، وفي المقابل تأتي كلمات التعظيم والتبجيل والاحترام والتوقير لمن كان منحرفا عن السنة. فهذا مبدأ أو أول ما يحصل لمن ينحرف عن السنة، يضعف في هذا الأصل، هو أصل الولاء والبراء. قالوا من أعظم العلامات التي يتميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع والأهواء، من أعظم العلامات التي تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع والأهواء، قال الإمام السمعاني رحمه الله: ومعلوم أن الاتباع هو الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، والخضوع لها والتسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا أهل الأهواء بمعزل عن ذلك، فهذه علامة ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل السنة باستحقاقها، وعلى أهل البدع والأهواء بأنهم ليسوا من أهلها. أي نعم، هذه علامة ظاهرة أن أهل السنة يتبعون السنة ويأخذون بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس هنالك من هو متمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من أهل السنة. فأهل البدع والأهواء فيهم ما فيهم من المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم ما فيهم من الفتور والابتعاد عن السنة، وسواء كانت هذه السنة من الواجبات أو كانت من المستحبات، موجود فيهم الانحراف عن كثير من أمور السنة من الواجبات أو من الأمور المستحبة. فمن وقع في الهوى فإنك تجد ذلك الشخص يبتعد عن كثير من أمور السنة حتى يكون أشبه ما يكون بعامة الناس، بعد أن كان يشار له بالبنان وأنه وأنه وأنه، فإذا ما دخل في شيء من الأهواء إذا به يتهاون في كثير من أمور السنة ويبتعد عن كثير من أمور السنة. فأعظم الناس تمسكا بالسنة هم أهل السنة، ولهذا يقول: فهذه علامة ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل السنة باستحقاقها، وعلى أهل البدع والأهواء بأنهم ليسوا من أهلها، أي من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعليك هنا بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، وأهل السنة حريصون على ذلك، على أن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا غيرهم، فعندهم الحرص على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا، وعندهم الحرص على الناس، ف فاحرصون على دعوة الناس إلى السنة بحسب الإمكان، ودروسهم ومحاضراتهم وغير ذلك من أمورهم دليل على ذلك، كمؤلفات أهل السنة فإنها تدل على ذلك، على شدة حرص أهل السنة على الناس أن يتمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثبات أهل السنة. ومن تمسك بالسنة باطن وظاهرا ثبته الله، وإنما يحصل للعبد الزيغ بسبب بعده عن شيء من السنة، أو إذا كان متظاهرا بالسنة وفي قلبه ما فيه من الهوى، فإن هنالك من الناس يتظاهر بالسنة وفي قلبه ما فيه من الهوى، فيمهله رب العالمين سبحانه وتعالى فترة من الزمن ثم يظهر ما في قلبه للناس، وإلا فإن من كان صادقا مع ربه سبحانه وتعالى فإن الله يرزقه، من صدق الله صدقه الله. والسنة ثبات في حق من تمسك بها ظاهرا وباطنا وكان صادقا مع ربه عز وجل. قال علام المحقق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء لموافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. أي نعم، هذا هو حال أهل السنة والجماعة، فإنهم حين أن تمسكوا بالسنة وجدوا من نصب لهم العداوة، لا يضرهم من خالفهم، من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله. فأهل السنة على الحق وهم ثابتون على الحق مع كثرة المنازع والمخالف، لكنهم في ثبات من الله عز وجل وفي جهاد مع أهل البدع والأهواء، كما قال: لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. وليس هذا إلا لأهل السنة، فأهل السنة على مر التاريخ هم في حرب ضروس مع أهل البدع والأهواء، وهذا مما لا ينكر ولا تنتهي الحرب إلا بموتهم في آخر الزمان، حين يرسل الله عز وجل الريح الطيبة فتقمض أرواح المؤمنين، وإلا فإن الحق والباطل في صراع إلى ذاك الزمن. وإذا علم المسلم هذا الأمر فإنه لا يتعجب ولا يستغرب ولا تحصده الدهشة، هذه سنة الله عز وجل في الحق والباطل، لا بد من المجاهدة والمدافعة والمنازعة، ولا بد من الجهاد مع أعداء السنة. وكل هذا كما قال مما يضاعف الله عز وجل به الأجر لأهل السنة ويثيبهم الثواب العظيم. قال: فضل الموت على السنة. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله وهو الإمام أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ فقال لي: أسكت، من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله، فهذه أعظم الكرامة للعبد أن الله سبحانه وتعالى يثبت قلبه على الإسلام والسنة حتى يأتيه الموت، فهذه أعظم الكرامة وأعظم المنن. فإن هنالك من يبقى على السنة فترة من الزمن ثم ينقلب، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فمن ثبته الله عز وجل على الإسلام والسنة حتى جاءه الموت فقد حاز الخير. من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. قالوا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة ثم بكى على زمان يأتي تظهر فيه البدعة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة ثم بكى، نعم بكى الفضيل بن عياض، على زمان يأتي تظهر فيه البدعة، فإذا كان كذلك أي جاء ذلك الزمان فليكثر أي صاحب السنة من قول ما شاء الله، بمعنى ما شاء الله كان، يعترف أن الأمر بيد الله عز وجل. جاء الأثر عند ابن عساكر في تاريخ دمشق، وفيه أن الفضيل بن عياض رحمه الله عليه قال بعد ذلك: ومن قال ما شاء الله فقد سلم لأمر الله، ومن قال ما شاء الله فقد سلم لأمر الله. والمعنى أن العبد يعترف أن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، فيسلم لأمر الله فيثبته الله عز وجل على الحق، لأنه فوض الأمر إليه، فوض أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. فليقل ما شاء الله، قال: ومن قال ما شاء الله فقد سلم لأمر الله، أي أنه فوض أمره لله عز وجل. وإذا فوض العبد أمره لله فإن الله عز وجل يوفق الكل خير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. قال عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون، وهو من علماء المالكية، واسمه عبد السلام ابن حبيب، وهذا لقب لقب به. فإن سحنون كما ذكر الحافظ الذهبي أنه في الأصل طائر في أرض المغرب يوصف بالذكاء والفطنة، طائر يوصف بالذكاء والفطنة، فلقب به هذا الإمام والشهر به، كله هو عبد السلام ابن حبيب من كبار علماء المالكية، بارك الله عز وجل له في طلابه، فما من بلد من البلدان إلا وفيه إمام من طلابه، صار إماما من طلابه مع ما فيه من السنة والزهد والورع والتقوى رحمة الله عليه، صاحب المدونة من كتب المالكية، نعم كتاب المدونة، يروي المدونة عن القاسم، عن ابن القاسم، وابن القاسم يذكر مذهب الإمام مالك، سألت الإمام مالك عن كذا وسألت الإمام مالك عن كذا، وأصل الكتاب سؤالات أسد ابن الفرات، سؤالات أسد ابن الفرات لابن القاسم عن مذهب الإمام مالك في أشياء متعددة، أخذ سحنون هذه السؤالات ورحل إلى ابن القاسم وعرض تلك السؤالات عليه، وزاد ونقص وهذب واستدل، واشتهر كتاب سحنون المدونة. على كل، سحنون من علماء السنة، وسيرته تدل على فضله وثباته رحمة الله عليه. وهو القائل رحمه الله: أكل بالبسكنة خير من أكل بالعلم، أكل بالمسكنة خير من الأكل بالعلم. كون الإنسان يأكل بسؤال الناس بالمسكنة خير من أن يأكل أموال الناس تحت مسمى العلم. نعم هذه بلية أن الإنسان يأكل أموال الناس تحت مسمى العلم، كما عليه كثير من أهل البدع جمعوا بين الأهواء والشهوات، الشبهات والشهوات، هذا موجود في كثير من أهل البدع والأهواء، فتنوا في البابين، في باب الشبهات فضلوا في الأهواء، وفي باب الشهوات فأكلوا أموال الناس، أكلوا أموال الناس بالباطل تحت تأويلات تافهة والعياذ بالله. فكان يقول أكل بالمسكنة خير من أكل بالعلم. قال دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال ما هذا القلق، يخاطب ابن القصار ما هذا القلق، قال له الموت والقدوم على الله. قال له سحنون ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف، وإن جاروا، قال إي والله، فقال مت إن شئت، مت إن شئت، يعني أنت على خير وعافية، إن لقيت ربك على السنة فأنت على خير وعافية. قال الدعاء لأهل السنة، قال الحافظ ابن القيم داعيا لأهل السنة، يا ربي وارحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان، يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران. إلى هنا وننتقل للسلام.